إذا وجدت داعية قبولة لدعوته فإنه يجد لذلك ارتياحا وانشراحا ويفرح بذلك، فهل يمثل ذلك ويقدر في إفراطه أفادكم الله؟
الله المستعان. ينبغي على الداعية أن لا يلتفت إلى الناس، فلو أن العالم والأمة كلها أحبت العبد والله شاخص عليه، ما الذي ينفعه وما الذي يفيده؟ إذا رضي الله عن العبد والأمة كلها ساخطة عليه فلا يضره سخط الناس. إذا كان العبد لله ورضي الله عنه نعمت عينه، ولو كان الناس كلهم بمعزل عنه. لا ينبغي للداعية أن ينظر إلى الناس، لكن إذا وجد القبول فليعلم أن عليه أولا أن يشكر الله جل جلاله مقلب القلوب والأبصار، ويقول يا رب ما زلت تنعم عليه وما زلت تفضل عليه وأنت صاحب الفضل أولا وآخرة. لا يعتقد أن لسانه وأن كلماته وأن محاضراته وأن دروسه وأن وأن أنها تغني له من الله شيئا. لو شاء الله في طرفة عين أن يسلب من قلوب العباد حبه لسلبه وهو على كل شيء قدير. ولو شاء الله في طرفة عين أن يقلب العباد كلهم على حبك وإجلالك وهم في سخط لك لقدر الله، وكان الله على كل شيء قديرا. فينبغي على الداعي أن لا يلتفت إلى الناس، يلتفت إلى الله جل جلاله، حتى إذا علم أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذه النعمة أجل من نعمة الله، ومن عرف نعم الله شكرها وحفظها وحافظ عليها وقام بحقوقها. فعلى الداعية إلى الله إذا رأى القبول أن يثني على الله بما هو أهل، وأن يعلم أن هذا القبول كلها مسؤوليات وتبعات وأمانات يحملها على ظهره في الدنيا ويرهن بها بين يدي الله جل جلاله. لو سأله الله وضعت لك القبول فماذا عملت لي؟ فماذا يقول وبماذا يجيب؟ فعلى الداعية إذا رأى هذا أول ما يكون منه شكر نعمة الله عليه، هذا الأمر الأول. ثانيا ألا يأمن من مكر الله فتذل قدمه من بعد ثبوتها، فإن الله مطلع على قلبه، فإن رأى في قلبه أنه لا يميل إلى الناس ثبته ووفقه وسدده، والله على كل شيء قدير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالعبد المؤمن إذا رأى قبول عند الناس أثنى على الله بما هو أهله، وأسند الخير والأمر كله لله جل جلاله. لا نقصي ثناء على الله، كان صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، من أنت بكلماتك ومواعدك ما أنت بشيء. فإذا كنت تظن أن كلامك وأن مواعدك وأن حسن بيانك هو الذي جمع الله جمع الناس حولك فما صدقت ولا ضررت. فكم من بليغ هو أبلغ منك لا يجد ربع ما تجده، وكم من فصيح هو أصفح منك لن يجد ثمن أو عشرا عشار ما تجده، ولكن من الفضل كله لله. فأول ما ينبغي على الداعي أن يوطن نفسه على حب الله وإجلال الله وشكره والثناء عليه. ثانيا إذا أحس الإنسان أن النعمة نعمة الله وأن الفضل كله لله خاص من الله جل جلاله أن يكون استدراجا، فإن الله يستدرج العبد من حيث لا يحتسب. فعليه أن يتق الله فيما يقول وأن يتق الله فيما يعمل، فيأخذ بهذه الأمة التي وضع الله له القبول بها إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى مجده ولا إلى الثناء عليه ولا إلى شخصه، ولا يحتكر هذه النعمة فيخون الأمانة ويضيع عباد الله على حساب ما يكون له من حضور. بل ينبغي أن يصوغ القلوب كلها لله وفاء وشكرا لنعمة الله جل جلاله عليه. هكذا هذا هو المنبغي. ولذلك انظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنعم الله عليه بالمدينة، فرأى الأنصار ومضت عليه الأيام والأعوام حتى رأى عليه الصلاة والسلام بأم عينه القبول في الأرض، قام حتى تفطرت قدماه من طول القيامة، وقالت له أم المؤمنين يا رسول الله أو تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون شاكرا لنعمة الله. ولذلك ينبغي على الداعية أن يجعل كل ما عنده من التزم سبيله وسار على نهجه أن يجعلهم على صراط الله، وأن يوفي لله بنعمته. فالله معك لئن أقمت الصلاة وآتيت الزكاة ووفيت له في دعوتك. فهذه من الأمور التي ينبغي أن يتوصى بها. فإذا وجدت في حيك ومسجدك القبول بين الناس فصغ عباد الله إلى الله، ولا تصغهم إلى الثناء عليك، ولا إلى تمجيدك ولا إلى حظوظ نفسك، ولكن لله وفي الله ترجو الثواب من الله إنك إن فعلت ذلك شكر الله سعيك وأعظم أجرك ورفع ذكرك وأحسن العاقبة لك في الدنيا والآخرة. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، ونسأله تعالى ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يصرف عنا فتنة الرياء وفتنة السمعة والثناء، وأن يجعل أقوامنا خالصة لوجهه حتى نقف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.